أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الآية، وهي الآية 87 من سورة البقرة، أيضا تتحدث عن اليهود وعن بني إسرائيل. هي في الواقع استمرار للآيات السابقة، وفيها الحديث عن استمرار الألطاف الإلهية بحق الناس، إزاء الناس، وذلك عبر إرسال الرسل من بعد موسى عليه السلام كما تبين الآية، من قبيل داود، سليمان، زكريا، يحيى. ثم بعث الله سبحانه وتعالى بعد هؤلاء النبي عيسى عليه السلام، وكل هؤلاء الأنبياء جاءوا بآيات واضحات بينات، وأيدهم الله سبحانه وتعالى بروح القدس، وخصوصا بالنسبة إلى عيسى عليه السلام: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولكن المشكلة أن الناس، وبالخصوص المقصود اليهود، استمروا على كفرهم، على عنادهم، على استكبارهم، على طغيانهم. وهذا الأمر كما ذكرنا في الآيات السابقة منشأه روح الذات وحب الدنيا وتقديم الدنيا على الآخرة. لكن المشكلة أن هذه، كما ذكرنا في ختام في نهاية الحلقة السابقة، أن هذه الصفة، صفة التعلق بحبائل الدنيا، تؤدي بالإنسان أنه ليس فقط يقتل الآخرين، وإنما المشكلة يقتل الأنبياء. يعني تصل الحالة أن الإنسان الذي التزم ببعض الشريعة وظاهره التزام بالشريعة، هذا الإنسان بسبب الجذر، لأن منشأ السلوك ومنشأ اتخاذ القرار، خصوصا في المواقف الصعبة أو ما يرتبط بالمسائل الاجتماعية والسياسية كثورة الحسين عليه السلام التي هي صراع بين الحق والباطل، ومسألة حكم يزيد وأمثال ذلك، في الواقع معادلة هي من طاغوت وأتباعه، والحق اللي هو قائد معسكر الحق اللي هو الإمام الحسين أو موسى أو عيسى أو الأنبياء أو المعصومين عليهم السلام. يعني هناك طرف الحق والأمة، الأمة هي صاحبة بالتالي القرار. هل هي تغلب كفة الباطل باتباعها للباطل؟ يعني اتباع الأمة للباطل يؤدي إلى تغليب الكفة فيتسلط يزيد، أو تتبع الحق وبالتالي يحكم الحق ويتسلط الحق وبالتالي ينتشر العدل وأمثال ذلك. لذلك المشكلة أنه منشأ وجذر الفساد وقتل الأنبياء وقتل الناس هو جذر نفساني، هو منشأ نفساني، وهو الاستعلاء والاستكبار وحب الدنيا. لذلك هذه الآية تقول بما لا تهوى أنفسكم، يعني الإنسان مو على هوى، هذا ذكرنا في الآيات السابقة في الحلقات السابقة، أن الإنسان مصالحه إذا غلبت وهو متبع للشريعة، أكرر هذا المطلب لأن لا يتبادر الذهن هذا المقصود هنا الكلام عن أولئك الذين رفضوا الشريعة، لا، هؤلاء كلهم لم يرفضوا الشريعة، التزموا، أفتؤمنون ببعض الكتاب، التزموا ببعض الكتاب، ولكن الروح لم تكن روح حقيقية، يعني الروح كانت روح أنانية ذاتية، منشأها ليس عبودية وإنما المصلحة الذاتية. ولذلك هذه الآية تكرر تلك الحقيقة لأهميتها، الله سبحانه وتعالى يكررها ولكن بأبعاد مختلفة وبأطر مختلفة. طبعا هناك عدة نقاط في هذه الآية نذكرها بعجالة. أولا أن التربية والتعليم الذي يقوده الأنبياء وهو عمل الأنبياء، تربية الناس، تعليم الناس، يزكيهم، يعلمهم، هذا في الواقع لا يحتمل التعطيل. من أين نفهم ذلك؟ من قوله وقفينا، ماكو فترة فراغ، ماكو فراغ، ما دام هنالك إنسان وهنالك الله وهنالك امتحان الإنسان، الله يرسل دائما الرسل الأنبياء. طبعا هذا بحث أنه طيب بين عيسى والنبي صلى الله عليه وآله لم يكن هناك أنبياء، نعم هنالك أوصياء، لابد عقلا فضلا عن هذه الآيات تشير إلى هذا المطلب، أنه لابد من وجود حجج. هسا هذه الحجة قد تكون نبي أو إمام معصوم أو أوصياء الأنبياء أو استمرار. ولذلك نحن في زماننا نعتقد بأن المجتهدون العدول العلماء الربانيين الربانيون الحقيقيون هم في الواقع حجج، حجج الإمام الغائب، لا تترك الأمور في غيبة هكذا، هذا مشكلة. ولذلك هذه الآية تشير إلى هذا المطلب، وقفينا، يعني هناك استمرار، وقفينا من بعده، من بعد موسى هنالك رسل، ثم وصلت القضية أو النوبة أو إلى عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام اللي هو قبل النبي صلى الله عليه وآله، إلى أن جاء النبي وختمت النبوة، فاستمرت قضية الإمامة. وهذا أيضا يدلل على هذا المطلب، أن القضية ليست فقط خاصة بالرسل أو حتى نقول خاصة بالمعصوم عليه السلام، لا، حتى في زمن الغيبة الصغرى مثلا نحن كأتباع لأهل البيت فكرة أو نظرية السفراء الأربعة اللي هي استمرار، يعني وقفينا الإمام عندما غاب، لابد أن الله، وأيضا من باب آخر، من باب الحجية، من باب التعليم والتربية، وأيضا من باب الحجية، أن الله لا يترك العباد من دون حجة، يعلمهم كمن باب التربية، ويحتج به الله سبحانه وتعالى، يحتج بالحجة على الناس لئلا يكون كما في القرآن الكريم، حتى الناس لا تحتج يوم القيامة. لذلك هذه الفكرة فكرة أيضا تتكرر إن شاء الله في القرآن الكريم، سوف نأتي إن شاء الله إلى غيبة موسى، أخلفني في قومي، بالنسبة إلى هارون ما ممكن أن يترك القوم من دون حجة، من دون دليل، نعم الناس هي تختار ترفض أو تقبل. طيب الأمر الثاني أنه الملائكة يمدون أولياء الله بالمدد، لذلك وأيدناه بروح القدس، هذا المد الإلهي هذا مستمر، فستارة يرتقي إلى مستوى الأنبياء والمعصومين عليهم السلام، وتارة لا، حتى على المسلمين، الملائكة جاءت نزلت في بدر كما نأتي إن شاء الله إلى آيات بخمسة آلاف من الملائكة وأمثال ذلك. المد الإلهي تارة يكون مباشر، تارة يكون عن طريق الملائكة، هذه أيضا تذكر إن شاء الله في وقتها، كما مثلا في آل عمران مثلا الآية 125 يمكن أن يراجع، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، إلى آخر الآيات، الآية وشبيهاتها من الآيات. إذن ينبغي هنا أن نعتقد بالتزديد الإلهي، هذه الآية توصلنا إلى الاعتقاد بالتزديد الإلهي، والتزديد الإلهي يعني هذه مشكلة نحن في زماننا، يعني الآن نتصور أن المد الإلهي فقط في ذلك الزمن، يعني الملائكة كأنهم فقط في بدر، في بدر وفقط في حنين ولا صحيح، الله ضرب مثل بدر وحنين وأمثال ذلك، ولكن الله الذي مد المسلمين أو يمد المؤمنين في أي وقت، في زمن أنبياء أو في زمن الإسلام، هو نفسه الله موجود. الملائكة ما توفت، لا تزال حية الملائكة نفسها، والسنة والقانون نفسه. لذلك لا يجب أن لا نحرم أنفسنا من المد الإلهي. إن تنصروا الله ينصركم، هذا في كل زمن، هذا ليس فقط في زمن الأنبياء والمعصومين وزمن العصمة، لا، في زماننا أيضا وإن كان المعصوم غائب. لذلك الاعتقاد الذين يؤمنون بالغيب، الصفة الأولى للمتقين في كل القرآن الكريم، أول شيء قبل إقامة الصلاة الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب يعني الإيمان بالتسديد الإلهي، وهذه الآية تشير إلى ذلك أيضا. طبعا لا تستقيم الهداية مع النقطة الأخرى، لا تستقيم الهداية مع الأهواء والشهوات. لذلك الإنسان إذا قدم الشهوات، يعني أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لذلك الأهواء يجب أن تمنع، يجب الإنسان أن يقف أمام أهواء نفسه. وطبعا المشكلة أنه الإنسان في بعض الأحيان تارة إذا قدم الهوى، وأختم بهذا المطلب، إذا الإنسان قدم الأهواء وحب الدنيا، هذا الإنسان شاء أم أبى، قد هو في البداية ما يتصور يقف أمام حركة أنبياء وحركة معصومين وحركة ربما في زماننا فقهاء، هذا الإنسان نفسه قد يتخذ موقف وموقف شديد وهو يصلي. أكرر، أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ هاي مسألة مهمة في هذه الآيات. هذه الآية تبين أن الإنسان تارة، بتعبير بعض التفاسير، أنه الإنسان تارة يستهدف شخصية النبي، شخصية الحق، وتارة لا يستهدف ذات الحق. يعني تارة يستهزأ بالنبي، يعني اختيال شخصية النبي، وتارة لا اختيال نفس النبي. إذا الاستهزاء مفاد، لا نروح نقتل النبي، هكذا فعلوا. إذا 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 تسقيط شخصية الإمام الحسين لم تكفي ولم تنفع، لا نروح نقتله، وذهبوا وقتلوه. لذلك الإنسان إذا قدم الأهواء ربما يكذب، فإن لم ينفع التكذيب قد الأمة تذهب إلى القتل، قد تقتل نبيا، قد تقتل معصوما، قد تقتل فقيها وباسم الدين. ويبقى الخطاب الإلهي، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى، بما ليس الرسول فقط النبي، لا في زماننا أيضا، يعني دعوة حق، بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. الاستكبار يضغى، والاستكبار حالة نفسية، قد الإنسان يمارس بعض الطقوس هاي أفتؤمنون، ولكن عند استكبار النتيجة ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.